بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: إذا ذكر صاحب كتاب جامع الآثار القولية والفعلية لأمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه صفحة 125 أثرين يصلحان في مسألة الجمع بين السورتين في ركعة، أحدهما ما أخرجه الطحاوي البيهقي من رواية مسدد عن يحيى عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قرأ عمر الخطاب رضي الله عنه بالنجم فسجد ثم قام فقرأ سورة أخرى. المسند الثاني قال: أنبأنا شعبة الطحاوي الأول 355 والبيهقي الثاني 294 وهو في الموطأ الأول 206. المسند الثاني قال: أخرجه البغوي في مسند الجعد برقم 182 وابن أبي شيبة الأول 312 من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبيه بمعنى الأثر الأول. أحسن، جزاك الله خير. وهذا أيضا بوب البخاري في كتاب الأذان باب الجمع بين السورتين في ركعة. قال: وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. هذا استفاد منه أنه بدأ بالأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف على غير ترتيب المصحف. قال الكرماني في عمدة القاري: وصله ابن نعيم في المستخرج، وقال: حدثنا مخلد بن جعفر قال حدثنا جعفر في الفريابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال: صلى لنا الأحنف فذكره. قال مخلد بن جعفر: ترجمه الذهبي في السير، وقال الشيخ الصدوق، وذكر الخطيب أنه قد سمع من جعفر الفريابي. وبقية إسنادي ثقات معروفون لأن الأثر ثابت، بدأ بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وعلقه البخاري في كتاب الأذان باب الجمع بين السورتين في ركعة. والأبواب أيضا لو تذكر أرقامها طيب، لأنها ثابتة، الأرقام في الأبواب ثابتة. قال: وأخرج من أبي شيبة قال: حدثنا معتمر الثالث 218. قال: حدثنا معتمر سليمان عن الزبير بن خذيل عن عبد الله بن الشقيق قال: عن الأحنف قال: صليت خلف عمر الغداء فقرأ بيونس وهود ونحوهما، يعني بدون ذكر الترتيب. ما معنى قول ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرن بينها؟ ما المقصود بالنظائر؟ الآيات المتشابهة، يعني الصور المتشابهة في المعاني وفي الوعظ وغيرها. وصلنا إلى حديث أبي هريرة في صلاة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. وعمن جاء حديث هذا الحديث عن غير أبي هريرة؟ عمن؟ ابن مسعود. نعم، مثل حديث ابن مسعود في السنة، لكن سيأتي أنه قد يعد بيرسال. عمن؟ عن ابن عباس في صحيح مسلم. عن ابن عباس أيضا في صحيح مسلم. قال وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. قال أخرج الطبراني في الصغير من طريق عمرو بن قيس الملائي أنا بالأحوص عن ابن مسعود، وفي الطريق إلى عمرو من لم توجد له ترجمة. وقد أخرجه ابن ماجه بإسناد ظاهر الصحة من نفس الوجه بدون قوله يديم ذلك. ومع ذلك فهو معلق، فإن الراجح في حديث ابن مسعود أنه من مراسيل أبي الأحوص، وقد رواه الناس عن أبي الأحوص مرسلا، وقد رجح ذلك البخاري وأبو حاتم والدارقطني. إذن حديث مسعود لا يثبت، الراجح فيه الإرساء، والزيادة يديم ذلك في إسنادها ما لم توجد له ترجمة. نعم الحديث عن المسعود مرسل، ويشهد له حديث أبي هريرة بن عباس بدون الزيادة، فقول يديم ذلك منكرا. يقول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالفجر إذا زلزلت الأرض زلزالها، وحديث جاء ابن سمرة في مسلم قرأ في الفجر بالتكوير، فلا يدلان على جواز التخفيف في صلاة الفجر أني نادرا. وقراءة الزلزلة كان في سفر أظن في الحديث ذكر ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خفف العلا والعار كالسفر وغيره. قال حكم قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، ما حكم ذلك؟ مستحب وليس بواجب. نعم ما نكمل وجهه. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح وقد اختلف العلماء في قراءة سورة معينة في صلاة معينة فكرهه طائفة. وحكي عن أبي حنيفة ومالك ولم يكره الأكثرون، بل استحبوا منه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن استحب قراءة سورة ألف لام ميم سورة السجدة وهل أتى في صلاة الفجر يوم الجمعة الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وسليمان داود الهاشمي والجوزجاني وغيرهم من فقهاء الحديث، وهذا هو المروي عن الصحابة منهم علي وابن عباس وأبو هريرة. قال بعد الصواب ما ذهب إلى الجمهور أنه مستحب وليس فيه أي كراهة. وابن عباس أبو هريرة روي الحديث المرفوع، فيتضمن أنهم يأخذون بهذا المذهب. وسيأتي عن ابن عباس أثر عند ابن أبي شيبة في إسناده شديد الضعف جابر الجعفي، لكن يغني عنهم أنه كان يروي الحديث المرفوع، وهذا يتضمن أنه يرى ذلك. وما أثر علي ما وقفنا عليه، وقفنا أثر عن ذو إسناد عند ابن أبي شيبة في الثانية سورة الحشر، لكن ضعيف في الأولى السجدة والثانية الحشر والسند ضعيف. فكرهته طائفة. قد اختلف العلماء في قراءة سورة معينة في صلاة معينة فكرهته طائفة. نعم فكرهته. قال المسألة الثانية هل يستحب المداومة في قراءتهما؟ هل يستحب أن يداوم في كل جمعة؟ ما الدليل؟ حديث الباب يديم ذلك، يعني سياقه كان يفعل كذا وكذا، يعني فيه إشارة إلى تكرار ذلك. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح ثم اختلف هل يستحب المداومة على ذلك في كل جمعة؟ فقال بعضهم لا يستحب ذلك بل يستحب فعله أحيانا، وهو قول الثوري وأحمد في المشهور عنه وإسحاق، وعلل بأنه يخشى من المداومة عليه اعتقاد الجهال وجوبه وأن صلاة الفجر يوم الجمعة فيها زيادة سجدة أو أنها ثلاث ركعات ونحو ذلك مما قد يتخيله بعض من هو مقرط في الجهل وقال الأكثرون بل يستحب المداومة عليه، وهو قول الشافعي وسائر من سمينا قوله، وهو ظاهر ما نقله إسماعيل بن سعيد الشارنجي عن أحمد، فإنه قال سألته عن القراءة في الفجر والجمعة فقال نراه حسنا أن تقرأ ألف لام ميم تنزيلها الأتى على الإنسان، ورجحه بعض أصحابنا وهو الأظهر. من هم أصحابه؟ الحنابلة. الآن نحن في كلام من؟ بالرجب. قال وكان السلف يداومون. قال الأعرج كان مروان وأبو هريرة يقرآن في صلاة الصبح بألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان في كل جمعة. هذا الأثر أيضا ما وقفنا عليه. هناك كتب مفقودة كان يعتمد عليها مثل أولياء الأئمة مثل سنن ابن منصور، ظاهر أنها سنن كبيرة، واستفاد منها ابن قدامة وابن رجب وشيخ الإسلام وابن القيم، وما وجد منها إلى البعض. قال وقال الشافعي ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا تنزيل وهل أتى، خرجه ابن أبي شيبة. واعتقاد فرضية ذلك بعيد جدا، فلا يترك لأجله السنة الصحيحة واتباع عمل الصحابة. قال أبو عبد الله سدده الله أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة، وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي وهو كذاب. والأظهر في هذه المسألة واستحباب المداومة على ذلك لظاهر حديث أبي هريرة إلا أن يحصل مشقة على المأمومين فيترك، والله أعلم. تكون المشقة عارضة كالحر الشديد، نعم، أو يكون خلفه كلهم ضعفاء، نعم، فيخفف. وإلى الأصل تطبيق السنن، ونعم، وعدم مجاراة الناس على ما يريده، ولكن قد ينتابه أحيانا ما يجعله يترك ذلك. وفي الفترة الأخيرة أيام ارتفاع أسعار الديزل وغيره وقلته، كان يتصل الأخوة من الأماكن الحارة، اتصل عليه بعض الأخوة قالوا ما يطيق الناس أن نقرأ عليهم بالسجدة وهل أتى، مثل الحديدة وغيرها، يلا يدخلون يصلون ما في مكيفات ولا مراوح. يعني فقلنا لا بس خففوا واتركوها حتى يزول هذه العارض وهذه المشقة، والله المستعان. فتأتي بعض العوارض لذلك، وهكذا إنسان خلفه ضعفاء يعني يحتاج أن يجلسوا جميعا، ما الأفضل أن يقصر فيه. لا يعني كون فقط واحد يشق عليه والناس كلهم عندهم رغبة في هذه السنة فهو يجلس له عذره، أو عدد يسير. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم إسناده صحيح، وصله في مسلم في ذلكم الحديث الذي فيه أنه صلى معهم في صلاة الليل. وهذا الحديث فيه أنه يدعى عند آية الرحمة، وكذلك يستعاذ عند آية العذاب، وفي زيادة نعم في بعض طرقه ولا آية تسبيح إلا سبح، يعني سبح أيضا. وعمن جاء أيضا ذلك التعوذ والاستعاذة والسؤال والتسبيح، يعني في حديث عوف بن مالك عند أبي داود وأحمد صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فكان إذا مرت بها التسبيح سبح إلى آخره. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب قال الشافعي وأصحابنا يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة، أو آية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح أن يسبح. قال وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها، سواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. ودليل هذه المسألة حديث حذيفة ثم ذكر حديث البعض. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعود ثم ركع فذكر الحديث. رواه أبو داود النسائي ثم نقل النووي عن الحنفية كراهة ذلك ورد عليهم بمخالفتهم للأدلة والجمهور العلماء انتهى. قلت مذهب الحنابلة استحباب ذلك في النافلة دون الفريضة لأن الأدلة جاءت في النافلة وهذا اختيار الصنعاني وهو الصواب عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد عنه أنه فعل ذلك في صلاة الفرائض مع أنه كان يجهر بالقراءة والمصلون خلفه في الفرائض أكثر منها في النافلة ولم ينقل أحد أنه فعل ذلك في الفريضة إذا يقتصر على ذلك في صلاة الليل. الحنابلة استحبوا ذلك في نافلة دون فريضة ولهم قول أيضا باستحبابه في الفريضة أيضا مذهب الحنابلة هذا لهم قولان الحنابلة لهم قولان ماذا استحباب ذلك في النافلة دون الفريضة والوجه الثاني عندهم استحبابه في النافلة والفريضة. والحنفية نقل النووي عنهم الكراهة مطلقا وصاحب حلية العلماء القسام نقل عنهم الكراهة في الفريضة دون النافلة نقل عنهم الفريضة الكراهة في الفريضة دون النافلة. هل يدخل في ماذا؟ لا هذا من كلام هذا من ليس من كلام الناس قال هذا دعاء تسبيح ودعاء هذا مما رخص فيه كما في الحديث إن ماذا إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس نوع التسبيح والتكبير قراءة القرآن. طيب انظر الإنصاف الجزء الثاني 79-80 الإنصاف الجزء الثاني 79-80 حلية العلماء الثاني 126 حلية العلماء الثاني 126 الذين ذكروا النافلة هم ظاهر قاس والرواتب والنوافل على صلاة الليل يعني لكونها كلها نوافل لكن الذي جاء هو صلاة الليل لو اختصر عليه يكون أقرب إلى السنة أن يكون في صلاة الليل فقط هذا أقرب إلى السنة الذي جاء في الأدلة هو في صلاة الليل. الشيخ العثيمين رحمه الله قال هو ذكر وهو تسبيح فمن قاله الفريضة لا ينكر عليه والأقرب إلى السنة أنه لا يقال. الشيخ العثيمين يقول السنة لا أن يترك ولكن هو جائز أخذ بالجواز لأنه ذكر ودعاء وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل قال والأصل عموم التشريع ما صحة الفريضة صحة النافلة قال فمن حيث الجواز يجوز ومن حيث أننا قلنا أن السنة الترك من حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل في الفرائض مع أنه كان يصليها ويجهر بالقراءة والناس خلفه كثير وما أحد نقل ذلك. فالشيخ العثيمين يميل إلى أن السنة هو الترك في الفرائض ولكن يقول لا ينكر على من فعله أو يرى جواز ذلك يرى جواز الدعاء بذلك. هو ماذا كلام الشيخ العثيمين كلام جيد نعم الأقرب إلى السنة في ذلك في الفرائض ومن فعل لا ينكر عليه نعم. يقول أخ في مسألة تنزيل السجدة وهل أتى لو نسي في الركعة الأولى وما قرأ السجدة هل يقرأ في الثانية نعم ما يقرأها خلاص فات موضعها. وكذلك من بعض الناس يقسم السجدة قسمين نصفها تبقى الأولى نصف الثاني أو يقسمها الأتى بين الركعة الأولى والثانية فهذا أيضا ليس من السنة إما أن تطبق السنة كاملة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا تسكت. إذا رأيت مشقة على الناس تسكت. النووي يقول هذا من المحدثات في التبيان. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقنن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. الآن دخل فيما يتعلق بأذكار الركوع والسجود. نعم أذكار الركوع والسجود هل جاء في حديث المسيح في صلاة الأمر والأذكار في الركوع والسجود لم يأتي، لكن عندنا هذا الحديث فيه الأمر بذلك، ويؤخذ كما تقدم معنا ما جاءت من الأوامر في غير حديث المسيح في صلاة يؤخذ بها. فهذه الأوامر تدل على وجوب الأذكار في الركوع والسجود، والمسألة فيها خلاف يأتي ذكره. قال حكم أذكار الركوع والسجود في هذه المسألة ثلاثة أقوال. الأول الاستحباب وهو قول جمهور العلماء ومنهم الشافعي ومالك والثوري وغيرهم، واستدل هؤلاء بحديث المسيء في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه ذلك. الثاني الوجوب وهو قول أحمد وإسحاق قالوا فإن تركه عمدا بطلت صلاته وإن تركه سهوا وجب عليه أن يجبره بسجود السهو. الثالث ركن لا يسقط في عمد ولا سهو، حكي رواية عن أحمد وقول داود رجحه الخطابي وهو قول يحيى بن يحيى وعلي بن دينار من أئمة المالكية. طيب تقدم معنا أننا قلنا واجبات الصلاة تكون أركانا فيها إلا ما جاء دليل يخرج عن ذلك، فأيهما أرجح الثلاث الأقوال؟ وجوب فقط ولا ركن تبطل الصلاة بالنسيان؟ واجب فقط عن المذهب الثاني، فلماذا ما يكون ركنا بحيث أنه ما يسقط لا سهوا ولا حيث ابن عباس فيه الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، والواجب في العبادة ركن فيها، لماذا ما يكون ركنا؟ سوف هذا الاستحباب حديث المسيح. لا حديث المسيح تقدم معنا يعمل بالأوامر الأخرى. نعم استانس بعض العلم بهذا، سيأتي إن شاء الله. قال ويستدل لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وكذلك سمى الله الصلاة تسبيحا كما سماها قرآنا، فدل على أن الصلاة لا تخلو عن القرآن والتسبيح. قال وعبد الله سدد الله الأقرب إلى الصواب والقول الثاني لحديث ابن عباس الذي في الباب ولحديث صلوا كما رأيتمون يصلي، ولم نقل بالقول الثالث يعني أنه ركن لأنه قد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول وتكبيرة الانتقام وجبر ذلك بسجدتي السهو والتكبير والتسبيح جنسهم واحد والله أعلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي التشهد الأول هل نسي معه تكبيرة الانتقام أم لا؟ لا شك أنه مع نسيانه للتشهد الأول سينسى تكبيرة، سينسى تكبيرة من تكبيرات الانتقام، وتكبيرة الانتقام أيضا جاء الأمر بها كما سيأتي في بابه. وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم جبر ذلك بسجود السهو، والأصل أن التسبيح والتكبير جنسهم واحد، كلها أذكار في الصلاة وكلها جاءت في الحديث إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وعلى هذا فمن نسي التسبيح يجبر بالسهو كما يجبر التكبير إذا نسى، كذلك إذا نسي التسبيح يجبر بسجود السهو، وهذا يدل على أنه القول الثاني والصواب. أنه واجب، لكن وجوبه ماذا؟ فيما إذا تعمد تركه تبطل الصلاة، وفيما إذا سهى يجبر بسجدتي السهو، كما جاء في حديث مالك بن بحين عبد الله بن مالك. يقول أخي إذا عكس وقال في الركوع سبحان ربي الأعلى، هل هذا يعتبر تعظيما لله سبحانه؟ يعني الآن لو قال سبحان ربي الأعلى ما قال سبحان ربي العظيم، هل يكون فيه، هل يتضمن تعظيم لله؟ ما يزال يتضمن، وإن لم يكن صريحا فلا يزال يتضمن، فإن شاء الله تجزوه سهوا تجزوه وليس عليه سجود سهو. وكذلك لو عكس في السجود وقال سبحان ربي العظيم تجزوه، هذا في حال السهو، أما أن يتعمد فيكون مخالف للسنة، مخالفا للسنة. قال المسألة الثانية، ما هو الذي يجزي عن الوجوب؟ ما هو أقل الواجب في تسبيح الركوع والسجود؟ مرة واحدة سبحان ربي العظيم، هذا أقل نوم. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح على القول بالوجوب، فقال أصحابنا الواجب في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، لا يجزئ غير ذلك. وقال إسحاق، يجزئ كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تسبيح وذكر ودعاء وثناء. هذا هو الصحيح، يعني قولنا أقل الواجب سبحان ربي العظيم، ليس معنى أنه لو أتى مثلا بذكر آخر مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح أنه لا يجزم، بل يجزم كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يجزم، ولكن ذاك أقل شيء، أقل ما ورد أو أقل الكلمات في تطبيق الواجب هو هذا سبحان ربي العظيم، لأن الأذكار الأخرى كلها أطول منها، أطول من هذا الذكر. قال ابن رجب رحمه الله، وهو قياس مذهبنا، يعني حتى هذا هو قياس مذهب الحنابلة، في جواز جميع أنواع الاستفتاحات والتشهدات الواردة في الصلاة. يعني ابن رجب يقول حتى هذا هو قياس مذهب الحنابلة، يعني يخرج وجها على أن حتى عند الحنابلة يصلح أن يكون ما لا أن يجزي غير قوله سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى يجزي غيره. قال أبو عبد الله وفق الله قول إسحاق والصواب الله أعلم. المسألة الثالثة، الدعاء في الركوع، هل يدعى في الركوع؟ من يجيب أم الصواب؟ مكان ذكر وتعظيم، فإذا دعا دعاء قليلا، هل تستحضر دليل عليه؟ هذا الدعاء كلها ذكر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، نعم، حديث عائشة في الصحيحين، واستدل به البخاري بوابة في صحيحه باب الدعاء في الركوع كما سيأتي، واستدل بحديث عائشة، لكن هذا يعني أحسن يقتصر على ما جاء في حديث عائشة فقط ولا يكثر بأدعية أخرى يجعلها في السجود. قال، دل حديث عائشة الذي في الباب على استحبابه، وبوب عليه البخاري وفي صحيحه باب الدعاء في الركوع، وهو قول أكثر العلماء. وقال مالك، يكره الدعاء في الركوع دون السجود لحديث ابن عباس الذي في الباب. قال أبو عبد الله، الأصل في الركوع وهو الثناء والتعظيم، ولا بأس بالدعاء بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، بل يستحب كما قال الجمهور. المسألة الرابعة، قراءة القرآن في الركوع والسجود، ما حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ هذا الجهة، نعم، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، نعم، محرم. قال، دل الحديث الذي في الباب عن حديث ابن عباس على النهي عن ذلك، ومثله حديث علي في صحيح مسلم، حديث علي في صحيح مسلم قال، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وذهب أكثر العلماء إلى كراهية القرآن في الركوع والسجود، ومنهم من حكاه إجماعا، وهل الكراهة للتحريم أو للتنزيه في خلاف، وحكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز، ومذهب الشافعي وأكثر الحنابلة أنه مكروه. قال أبو عبد الله الصواب والتحريم لأنه هو الأصل في النهي. نعم، ولا يعلم صارف عن ذلك. صارف عن ذلك. وقوله حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز يدل على أن قول الجمهور هو التحريم، لأن الإجماع ما ثبت، فيبقى أنه قول الأكثر. قال ابن رجب رحمه الله: هل تبطل به الصلاة أو لا؟ يعني لو قرأ قرآنا في أثناء ركوعه أو سجوده. قال: فيه وجهان لأصحابنا والأكثرون على أنها لا تبطل بذلك. وللشافعية وجه: إن قرأ بالفاتحة خاصة بطل الصلاة. يعني وجه زائد على الوجهين، يعني للشافعية ثلاثة أوجه: وجهان كالوجهين عند الحنابلة، ووجه ثالث إن قرأ بالفاتحة خاصة بطل الصلاة، لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه. نعم، من هي عنه ارتكب محرما، وإذا ترك الأركان عمدا تبطل صلاته، ترك ذكر الركوع أو السجود وأتى بدله بقراءة القرآن فهذا تبطل صلاته، وما إذا أتى معها بأذكار الركوع والسجود فلا تبطل، لا تبطل الصلاة، ويكون قد ارتكب محرما يأثم والصلاة صحيحة. ما في أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قرآنا، قالت كان يتأول القرآن أي يمتثل أمره، لما نزل فسبح بحمد ربك واستغفر إنك أنت التواب، كان يكثر في ركوع السجود يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا ليس قراءة القرآن، ومعنى قوله يتأول القرآن أي يمتثل أمره، يمتثل أمره، ولا يفهم منه أن المقصود أنه يتأول القرآن أي يغير اللفظ حتى لا يكون قراءة القرآن، ليس هذا المقصود. مقصود يتأول القرآن أي يمتثل أمره بالذكر. بقي من أتى بذكر، من أتى بدعاء موجود في القرآن، ولكن ليس ناويا قراءة القرآن، مثلا: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، في القرآن إيش؟ ربنا آتنا، هكذا. نعم، لو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة في السجود وليس قاصدا قراءة القرآن، قاصد الدعاء، هل يكون محرما أو إنما الأعمال بالنية، وليس المقصود يتأول القرآن لا بد أن يخالف اللفظ. مقصود يتأول القرآن أي يمتثل أمره، فلو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وليس قاصدا قراءة الآية، إنما مقصوده الدعاء، فلا يعتبر قد قرأ القرآن، إنما الأعمال بالنية. كذلك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، كذلك لو قالها بنية الدعاء كذلك لا يكون قارئا القرآن، ومن قالها بنية القراءة فهذا يكون قارئا القرآن، فلا يصح. إذن يفرق، والأمر راجع إلى النية، يفترق بين الأمرين بنية الرجل، من قرأها بنية القراءة ارتكب محرما، ومن أتى به بنية الدعاء ليس قاصدا قراءة القرآن فهذا يعني لم يقرأ قرآنا، وإذا غير شيئا ما حتى لا تختلط عليه النية فهذا أحوط له. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.